بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، وكان مما أخذنا في آخر درس التفضيل بين قص الشارب بمعنى تقصيره وحلقه، فأيهما أفضل؟ نعم، قلنا القول الصحيح أنه ما على السواء، لأن الأدلة وردت بالحلق وبالتقصير، فمما يدل على الحلق، مما يدل على حلق الشارب، أحف الشوارب، والإحفاف استراء باستئصالها وإزالتها، ومما يدل على التقصير والقصر، الفطرة خمس ومنها قص الشارب، فكله ورد، وأيضا ورد عن الصحابة منهم من كان يقصر ومنهم من كان يحفي شاربه. نواصل نقرأ. بعد أن أخذنا بعض المسائل المتعلقة بقص الشارب وأخذه، نأخذ بعض المسائل التي تتعلق باللحية. سبق معنا ضابط اللحية ما هو؟ ما كان على العارضين وهما الخدان والذقن، ما كان على اللحيين والذقن، والذقن هو مجتمع اللحيين من أسفل. من المسائل المتعلقة باللحية بعد أن عرفنا ضابطها مسألة حكم حلقها، وهذه المسألة فيها لأهل العلم قولان، منهم من حكى الإجماع كما سيأتي في القول الأول، لكن فيها قولان. القول الأول قول من قال إنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وحكى بعض العلماء الإجماع على هذا القول، ومن حكى الإجماع عليه ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال واتفقوا أن حلق جميع اللحية أو أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة، أي تغيير لخلق الله، تمثيل، لا تجوز. ونقل الإجماع أيضا فيه ابن القطان في كتابه الإقناع في الإجماع، ذكر مثل ما ذكره ابن حزم، والصحيح أنه قد وجد خلاف كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. استدل هؤلاء الذين قالوا بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها بخمسة أنواع من الأدلة، لا بخمسة أدلة بل بخمسة أنواع من الأدلة، يعني كل نوع تحته أفراد كثيرة من الأدلة. النوع الأول من هذه الأدلة اللي استدلوا بها قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك اللحية وإعفائها وعدم التعرض لها في أحاديث كثيرة. فقال أعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أوفوا اللحى. كل هذه الألفاظ في الصحيحين عن ابن عمر، أي بعضها في الصحيحين بعضها انفرد بأحد أصحاب الصحيح عن ابن عمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإذن هذا أمر بتوفيرها وإعفائها وإرخائها، معنى تركها وعدم التعرض لها. والأصل في الأمر الوجوب، وهذا من القواعد المقررة عند العلماء، أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولا صارف هنا، بل الأدلة تؤيد الوجوب لا تصرفه. إذن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد عليه بالفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. الفتنة الشرك. أخشى الرد، هكذا يقول الإمام أحمد، أخشى الرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الله تعالى أخبر أن من رد أمر الرسول وخالفه يحذر الفتنة أن تصيبه أو العذاب الأليم. والفتنة الشرك، أي قد يتطور به ذلك مخالفة أمر الرسول حتى يزيغ قلبه عن الإسلام. النوع الثاني من الأدلة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن حلقها من فعل الكافرين، في الصحيحين عن ابن عمر قال خالفوا المشركين، حلقها إذا من فعل المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة خالفوا المجوس. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد خالفوا أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى. إذن حلق اللحية من فعل المشركين، من فعل المجوس، من فعل اليهود والنصارى. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأخبرنا أن من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يدل على تحريم حلقها. لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أنه للتحريم. أيضا من الأدلة أنه تشبه بالنساء، هذا النوع الثالث من الأدلة أنه تشبه بالنساء. فإن اللحية هي الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة، وتشبه الرجال بالنساء محرم. حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن التشبه بالنساء يستحق صاحب اللعن. الدليل الرابع، وهو النوع الرابع من الأدلة، قالوا أنه تغيير لخلق الله ومثله. قد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية مثله، ومعلوم أن تغيير خلق الله طاعة للشيطان الذي أخبر الله تعالى عنه أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه أربع أنواع من الأدلة ذكرها باختصار الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف، ثم قال ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ يقول كل واحد من هذه الأدلة يكفي للتحريم، لو وجد واحد منها فقط يكفي للتحريم، فكيف وقد اجتمعت هذه الأنواع الأربعة من الأدلة؟ أيضا مما أضافه بعض أهل العلم قال هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الأنبياء، فالأنبياء كانوا ذو لحى، قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية كما في الصحيح، وكان إذا قرأ في الصلاة تضطرب لحيته أي تتحرك لطولها. قالوا فحلقها خلاف هدي الأنبياء وخلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه. إذن هذه خمسة أدلة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. القول الثاني أن إعفاء اللحية مستحب وحلقها مكروه ليس محرما، وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وقال به بعض الحنابلة. قالوا الأوامر التي سبقت أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، هذه الأوامر تدل على الاستحباب لا على الوجوب، قالوا والصارف لها أنها معللة وردت مقيدة بعلة وهي المخالفة، خالفوا المشركين أوفوا اللحى، خالفوا المجوس أرخوا اللحى، قالوا وردت معللة بعلة مخالفة المشركين والمجوس ونحوه. قالوا ومخالفة المشركين ليست واجبة في كل حال، بل قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة، واستدلوا على أنها قد تكون غير واجبة بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون الشيب لا يغيرونه. قالوا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب تغيير الشيب، إنما قالوا باستحبابه. واستدل بعضهم لهذا قال إن حلق اللحية قرن، أو إن الأمر بإعفاء اللحية قرن بالأمر بإحفاء الشوارب وجز الشوارب في الأحاديث. قال وإحفاء الشوارب مستحب، نقل النووي الاتفاق على أنه مستحب، هكذا قال، مع أن النووي نقل الاتفاق أنه سنة، والسنة لا ينافي الواجب. فقالوا إذا كان قص الشارب مستحبا وقد قرن به إعفاء اللحية فإذن هو مستحب. والصحيح هو القول الأول واختيار القرطبي وابن عبد البر وكذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو القول الذي اختاره أئمة الفتوى في هذا العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم كلهم على أنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالكراهة فليس في دليل لقولهم. أما استدلالهم بأن الأمر بإعفاء اللحية معلل بمخالفة الكفار ومخالفة الكفار لا تكون واجبة في كل حال، فالجواب عن هذا أن هذا لا يعتبر صارفا، ومخالفة الكفار الأصل أنها واجبة والتشبه بهم محرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحكم بحرمة أشياء لأنه يفعلها الكفار. فالأصل فيها أنها واجبة لمخالفة الكافرين، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يدل على التحريم في أقل درجاته كما قال شيخ الإسلام، يدل على تحريم التشبه بهم في أقل أحواله. قال وإلا فظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله منهم. فلا تهدر كل هذه الأدلة الكثيرة بهذا الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود النصارى في صبغ الشعر وأنه للاستحباب. وأما استدلالهم بأن إعفاء اللحية قرن بقص الشارب فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الاقتران ضعيفة، يعني قرن شيء بشيء فيكون لهما نفس الحكم، هذه الدلالة ضعفها كثير من أهل العلم. ولا تفيد الحكم دائما، فقد يقرن بين أشياء مختلفة في الحكم. هذا أولا. ثانيا، تقدم معنا أن الصحيح أن قص الشارب واجب، وأن هذا مذهب لجماعة من العلماء، وأن هذا لا ينافيه نقل النووي الاتفاق على أنه سنة، فالسنة منها المستحب ومنها الواجب. فليس في هذه الأدلة ما ينفي تحريم حلق اللحية، فلذا فالصحيح أنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها. أيضا وجد خلاف في بعض المسائل من اللحية أو ما ظنه أو ما عده بعض من اللحية، ننبه عليه. المسألة الأولى شعر العارضين، والعارضان هما الخدان، هما اللحيان، واللحي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان. ذهب بعض المالكية إلى جواز أخذ شعر العارضين، وقالوا إنما اللحية هو الشعر النابت على الذقن، وأما ما نبت على الخدين فليس من اللحية فيجوز أخذه. وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وأن العارضين لهما حكم اللحية، بل هما من اللحية. من العلماء من يقول هما من اللحية، وهذا قول أكثر أئمة اللغة، بل يكاد يكون كإجماع بين أهل اللغة أن اللحية هي شعر الخدين والذقن. ومن العلماء من يقول له حكم اللحية، ويرون كل ما نبت على الوجه فله حكم اللحية، وهذا اختيار الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. أيضا مما يتعلق بذلك شعر العنفقة، والعنفقة هو الشعر الذي تحت الشفه السفلى وفوق الذقن، الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن هو العنفقة. وهل هو من اللحية أو ليس منها؟ فأكثر العلماء يرون أنه من اللحية، ومنهم من صرح بحرمة أخذه كما هو مذهب المالكية، ومنهم من نص على كراهة أخذه كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ويحتمل في بعض نصوص الكراهة أنها للتحريم. واختار هذا أيضا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. وأنها لا تؤخذ ولها حكم اللحية، وأن الشعر الذي في الوجه جميعا من اللحية. أيضا مما يتعلق بذلك الشعر الذي يكون على الحلق أو الرقبة، فهذا كره بعض العلماء أخذه، وأكثر العلماء على جواز أخذه وأنه ليس من اللحية. نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة، وهكذا هو مذهب بعض الحنفية أنه ليس من اللحية وأنه لا بأس بأخذه. واختاره من سبق من الأئمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وأن الشعر الذي على الحلق لا يأخذ حكم اللحية. وإذا أراد أن يأخذه له أن يأخذه لو نبت شعر على حلقه، فإن اللحية ضابطها معلوم، الشعر الذي على الخدين والذقن، إذن الذي على الحلق ليس منها. وإن ترك مثل هذا الشعر فهو أهول له وأيسر عليه، أولا لأن حلقه وإزالته كلفة يحتاج منه إلى كلفة ومتابعة له، ثانيا أنه كلما حلق كلما قوي واشتد أصله فيؤذيه أكثر. وهكذا قد يراه من لا يفهم فيظن أنه يأخذ شيئا من لحيته وأن هذا جائز، فلو تركه فهو أولى به. بقي مسألة الأخذ الذي ذكر عن ابن عمر، وهو أخذ ما زاد عن القبضة، إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي. أخوني يقول هذا صحيح أن النووي نقل الإجماع على أن الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية؟ ما وقفت على هذا الإجماع؟ يحتاج ينظر. أخوني يقول ما حكم من لم يجز شاربه؟ إذا كان المراد معنا لا يأخذ منه أصلا فهذا مخالف للأدلة، وإذا كان معنا لا يجوز أي لا يحلقه نهائيا واستئصالا ويقصره تقصيرا فهذا عامل بالسنة، فكلاهما كما سبق جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.